نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. نرحب في بدءه بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
نبدأ معكم هذا اللقاء بذكر هذا التساؤل الذي طرحه أحد الأخوة المستمعين، يقول من خلاله: يسيء البعض استخدام الهاتف أيما إساءة، فقد يطيل إطالة فاحشة في هذه الاتصالات، وقد ينجم من هذه الإطالة بعض المشكلات لا سيما في أوساط النساء. نريد منكم توجيها كريما في هذا المقام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. لا شك أن الهاتف هو نعمة من النعم إذا أحسن استخدامه، وفيه من الفوائد اختصار الأوقات بقضاء الحاجات ببعض الأمور التي قد تتطلب لو كان بدون هاتف الذهاب والإياب ربما الأيام والأشهر، وفيه أيضا من الفوائد قضاء الحاجات الدينية والدنيوية، وفيها أيضا صلة الأرحام. ولكن من احتاجه فلا بد أن يعني يتأدب بالآداب التي تجعل منه نعمة لا نقمة، ومن هذه الآداب وأظهرها اختيار الوقت المناسب في الاتصال. إذا أراد الاتصال فإنه يتصل في الأوقات المناسبة للزيارة، ويجتنب أوقات النوم، ويجتنب أوقات الراحة، ويجتنب أوقات الطعام، ويجتنب أيضا أوقات اشتغال الإنسان بشغل. وأيضا من هذه الآداب أن الإنسان إذا جاءك هاتف وكنت مشغولا واعتذر صاحبك بأن هذا الوقت أنك الآن مشغول الآن، فإن عليك أن تتقبل ذلك وألا تعاتبه أو تلومه على هذا الأمر. وكذلك من الآداب التي يحسن التقيد بها عند التهاتف التأكد من الرقم حين الاتصال، وفي حال حدوث خطأ فأيضا مبادرة إلى الاعتذار، يعني يقال مثلا الرقم خطأ ونحو ذلك من العبارات التي تدل على المقصود وتحدد المطلوب من الاعتذار. وكذلك أيضا من آداب استخدام الهاتف البداءة بالكلام من الطالب منذ أن مثلا ترفع السماعة من الجهة المقابلة يلقي عليه تحية الإسلام، ويحذر من السكوت كما يفعله بعض الناس. إذا أنت اتصلت تجد أنه يسكت أو أنه يتكلم، إذا بادأك بكلام يتكلم بلغة الأعاجم أو أيضا تحياتهم وهو في بلاد الإسلام وفي بلاد العرب والعدول عن هذه المعاني أمر غير المستحسن. وأيضا إذا كلمك المجيب فلا تمتحنه وتختبره، بل عليك إذا قال من المتكلم تخبره بنفسك على الوجه الصحيح الذي تتميز به. وهذا ما أخذ من حديث جابر رضي الله عنه في الاستئذان على البيوت، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جابر وطرق على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قال أنا؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرددها كأنه كرهها. وأيضا عند ختام المكالمة يختمها بالسلام كما بدأ بتحية الإسلام. وأيضا إذا كان المهاتف امرأة وقد كلمت أجنبيا فعليها أن تتكلم بصوت عادي لا رقة فيه ولا خضوع، وأن تقتصر على قدر حاجتها، خصوصا إذا كانت المتحدث رجلا متأدبة بآداب القرآن. وقد قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وهذا عام لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولغيرهن من نسوة أو نساء المسلمين. ومما يحسن من الآداب التنبيه عليه عدم الإطالة والزيادة على قدر الحاجة، إلا يعني إذا وجدت من صاحبك المخاطب أنسا وارتياحا، وإلا تقتصر على قدر الحاجة وتختم المكالمة. كذلك الالتزام باعتدال الصوت، فلا يكون عاليا مزعجا، ولا يكون أيضا خافتا لا يكاد يسمع، بحيث صاحبك يعني يشعر بصعوبة في السماع، أو ربما كرر الطلب منك بأن أيضا ترفع صوتك. والحذر أيضا من ما يعني يحيط بذلك من سوء الأخلاق حين المهاتفة، إما بتسجيل المهاتفة من دون إذن صاحبك الذي تهاتفه، وأيضا الحذر من أن تتحدث وسط ضجيج الأطفال وأهل الدار، لأن ذلك ربما يحمل على عدم سماع الحديث أو نقل الأصوات من عندك إلى الهاتف مما لا تريده أن ينقل. وأيضا الحذر، وهذا يفعله بعض الناس، من استخدام الهاتف في ترويع الآخرين، ربما اتصل عليهم أخبرهم بخبر يروعهم وهو فيه غير صحيح، ولا شك أن هذا من أذية المؤمنين، والله عز وجل قد نهى عن أذية المؤمنين كما في قوله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعلى المسلم في العموم أن يراعي الآداب والأخلاق والسمت الإسلامي أثناء المهاتفة، والحذر كل الحذر من أن يتخذ الهاتف مجالا للهذر، أو حتى أن يسخر مع الأسف أحيانا لأمور ضارة، سواء كان ذلك من الشباب أو من غيرهم، كاستعماله مثلا في المعاكسات أو تخون البيوت أو غير ذلك مما لا يحمد. فيجب أن تستخدم هذه الوسيلة لاستخدام الصحيح الذي يحقق فوائدها ومصالحها، والحذر كل الحذر من ما يترتب على أو ما يجر ذلك من سلبيات بالابتعاد عنها. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستعرض أيضا في هذا المقام بقية الأسئلة التي وردت من الأخ المستمع الذي رمز لاسمه بعين عين عين طاء من القصيم. كنا قد استعرضنا سؤالا له في حلقة ماضية، يقول في سؤاله الثاني: فضيلة الشيخ، كنت محبا للقصص المفيدة مثل قصص الحماسة والمروءة والكرم وإكرام الضيف ومساعدة المعسر وما يشجع على فعل الخير، وكنت أقص على أصدقائي مما أعرف، وحيث إن هذه القصص لم تمس كرامة أحد من الناس، فهل هذا الأمر وهذا الفعل مكروه أم أنه مباح لشغل وقتنا عن الغيبة وما لا فائدة فيه؟ أفتونا حفظكم الله.
لا شك أن الأخبار الطيبة والقصص المفيدة التي كما ذكر السائل فيها حماس وفيها حث على فعل الخير، لا شك أنها مفيدة ونافعة وأثارها إيجابية، لكن ينبغي التحقق أن تكون هذه القصص واقعية، لا قصصا وهمية أو كاذبة أو مبالغ فيها، وألا يطغى ذلك أيضا على ما يجب من الاستفادة من الوقت وتوظيفه في المجال المناسب. فإذا تحققت هذه الأمور فلا شك أن هذا شيء طيب وحسن. نعم.
في السؤال الثالث والأخير يقول: هل الطفل الذي عمره 8 سنوات يتم الصلاة خلف الإمام مع الرجل الكبير وجزاكم الله خيرا؟
نعم، الطفل الذي عمره 8 سنوات هذا طفل مميز، فإذا وقف في الصف مع رجل بالغ خلف الإمام فإنه يكون يعتبر في إكمال الصف ويكون وتكون الإمامة والإتمام صحيح. وبدليل أن أنس رضي الله عنه وقف هو ويتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا في النافلة، ولكن الأصل أن ما صح في النافلة فإنه يصح في الفريضة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع على محمد مصري مقيم بالرياض يقول: هل هناك ما ينص على وجوب قلب الحذاء إذا كان مقلوبا نحو السماء، وهل يثاب من قام بتعديله أم لا؟
نعم، الحذاء أو خلف الحذاء هو في العادة يعني يكون محل القاذورات وما في حكمها، فلا ينبغي أن يبقى مقلوبا أمام الناس الداخل والخارج، وليس لأجل أنه مقابل للسماء من عدمه، وإنما هذا لا يحسن أن يبقى هكذا في الدار في وجه القادم وما في حكمه، لما قد يشتمل عليه الحذاء في العادة أو أسفل الحذاء في العادة من الأذى والأوساخ. نعم.
في سؤاله الآخر يقول: هل الحلف بالطلاق لغير المتزوج حرام؟
الحلف بغير الله عز وجل محرم ومنهي عنه في شريعة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليدع. فالحلف بالطلاق سواء كان متزوجا أو غير متزوج، والحلف بالطلاق أو بغيره مما ليس حلفا بالله ولا باسم من أسمائه وبصفة من صفاته فإنه ممنوع للحديث الذي ذكرنا. نعم.
هذا المستمع بدر طه سعيد يمني مقيم بالمنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية في مدينة أبها، يقول في سؤاله الأول: عندنا إمام يصلي بنا جميع الصلوات ما عدا صلاة الفجر لا يصليها مع الجماعة، هل لنا أن نصلي خلفه؟
نعم، هذا الإمام إن كان له عذر في عدم صلاة الجماعة في الفجر فهو على عذره، إن كان عذرا شرعيا فهو على عذره، وأما إن لم يكن له عذر فلا يجوز لهذا الإمام أن يدع صلاة الفجر مع الجماعة فلا يصلي لا في مسجده هذا ولا في غيره، فإن صلاة الجماعة واجبة، وتركها والإعراض عنها فلا يجوز خاصة من مثل هذا الإمام. وإذا كان لا يصلي الفجر لا في هذا المسجد ولا في مسجد آخر فإنه يعرض أمره على الجهة التي نصبته لتنظر في أمر تخلفه عن صلاة الجماعة ومدى صلاحيته للإمام وهو بهذه الصفة. نعم.
أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني يقول: إذا ركع الإمام وكبرت لتكبيرة الإحرام ثم كبرت للركوع ولكن الإمام رفع من الركوع، هل تحسب لي ركعة أم لا، وجزاكم الله خيرا؟
إذا أدرك الإنسان الإمام وهو راكع فلا شك أنها تحسب له ركعة، وإذا علم أنه لم يدرك شيئا من الركعة مع الإمام ولو أنه قد كبر للركوع ولكنه لم يدرك شيئا من الركعة مع الإمام وهو راكع فإن هذه الركعة لا تجزئه. أما إذا شك هل أدرك الركعة مع الإمام يعني أدرك الإمام وهو راكع أو أن الإمام قد رفع قبل إدراكه لهذه الركعة فلا يعتد بهذه الركعة لأنه شك في إدراكها والأصل بقاءها في ذمته، وعليه في مثل هذه الحال أن لا يعتد بهذه الركعة وأن يؤدي بدلها ويسجد للسهو بعد الاتيان بها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال بعث به المستمع محمد العمري من الرياض يقول فيه: بخصوص عملي فأنا أعمل في مجال بيع الملابس النسائية وأشعر ألا خير في رزقي هذا لعدة أسباب من أهمها البركة في الرزق والراحة في العمل، فهل هذا العمل حرام أفتونا في ذلك وجزاكم الله خيرا.
العمل حسب واقعه، فإن كان يستعمل على وجه محرم أو يغلب على الظن ذلك فإنه يحرم تصنيعه واستراده وبيعه وترويجه بين المسلمين. ومن ذلك مثلا ما وقع فيه كثير من النساء هداهن الله من لبس الملابس الشفافة والضيقة والقصيرة، وهو يبيع في مثل هذه الملابس. وأما إن كانت هذه الملابس مما يغلب على مما لا يستعان بلبسه على معصية الله عز وجل فإنه يجوز بيعها واستيرادها وأيضا خياطتها، فهو الذي يعني يعلم حقيقة الأمر. فإن كانت تشتمل على أمر محرم فيحرم عليه الاستمرار في العمل، وإن كانت لا تشتمل على شيء محرم فإن الاستمرار فيه جائز ولا شيء فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا مستمع إسماعيل الشاويش من جدة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. على ماذا يدل هذا الحديث؟ على أنه إذا قامت الساعة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وجزاكم الله خيرا.
نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. والفسيلة هي صغار النخل، ويقال له الودي. والحديث يعني يدل على أن الإنسان يستمر على عمل الخير، سواء كان في استثمار الأرض ومنه غرسها ولو قبل قيام الساعة بلحظات، وأنه لا يتقاعس عن عمل ما ينفعه في دينه ودنياه ولو قرب أجله. وهذا لا ينافي ما يؤمر به الإنسان من التخفف من الدنيا، فإن المراد التخفف من الدنيا بما يؤدي إلى محظور من أكل الحرام أو إشغال عن القيام بواجب شرعي ونحو ذلك. وأما المعنى الذي أورده السائل فإن الحديث لا يدل عليه، وإنما معناه على نحو ما ذكرنا. نعم،
أحسن الله إليكم. المستمع أبو أحمد المصري بعث بهذا السؤال يقول فيه: ما قولكم برجل عقد على امرأة أرملة ولم يدخل بها، وذلك لظروفه، وسوف يدخل بها إن شاء الله قريبا خلال شهر أو 6 أشهر. السؤال: هل العقد على الأرملة يلزم منه الدخول بها مباشرة في نفس اليوم أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا يلزم من العقد على الأرملة أن يدخل بها فورا، بل ذلك بحسب ما يتفق عليه الزوجان، سواء كان ذلك في يوم العقد أو بعده بأيام أو أسابيع أو أشهر، ما يتفقان عليه فإنه جائز وسائغ. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة ألف عين قاف من جمهورية مصر العربية بعثت بسؤال تقول فيه: توفي والدي ووالدتي كبيرة في السن ولم تنقضي فترة عدتها الخاصة بها، ونرغب في عمل زيارة لها لأداء مناسك العمرة، حيث أن بناتها الآن متواجدات بالمملكة ولا يوجد من يرعاها هنا، فهل يجوز ذلك قبل انقضاء فترة عدتها أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
ما دامت هذه المرأة معتدة فإنها الأصل أن تبقى في بيت الزوجية حتى تكمل العدة، فإن لم تجد في بيت الزوجية من يرعاها ويقوم بها فلا بأس للانتقال إلى بيت أحد أولادها أو بناتها نظرا للحاجة. وإذا انتقلت لبيت أحد أبنائها أو بناتها فإن الأصل أن تقر أيضا في هذا البيت الذي انتقلت إليه، ولا تكون خراجة ولاجة وهي في العدة، فإن الإحداد يقتضي اجتناب الزينة وعدم الخروج من الدار إلا لحاجة، ولو كان ذلك لحج أو عمرة، بل تبقى عندهم، فإذا أكملت عدتها وأكملت إحدادها فإنها في هذه الحال يجوز لها أن تخرج من البيت وأن تعتمر وأن تقضي ما يلزم من حاجاتها. نعم.
أحسن الله إليك. والمستمع أبو محمد يقول: فضيلة الشيخ، متى يكون خروج المذي موجبا للغسل وجزاكم الله خيرا؟
خروج المذي لا يوجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء، لحديث علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني، فبعثت المقداد بن الأسود فسأله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، وأما الغسل فإنه لا يجب، إنما يجب في المذي هو أن يغسل ذكره وأنثيه وما أصابه ويتوضأ بعد ذلك، لأن المذي ناقض للوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع السائل عين طاء سين بعث بهذا الفاكس ضمنه سؤالين. السؤال الأول يقول: عندي مبلغ 50,000 ريال سعودي مطروحة عندي في البيت للاستفادة منها عند الحاجة، هل عليها زكاة أم لا؟
نعم، هذا من المال الذي تجب عليه الزكاة ما دام المال مرصدا عنده للإنفاق منه، فإنه ما دام يبلغ النصاب فكل حول يؤدي زكاته. نعم.
في سؤاله الثاني يقول: عندما يقرأ الإمام في الصلاة الفاتحة أنا أدعو بهذا الدعاء: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، إلى آخر الدعاء، هل أنا مأجور على ذلك أم لا؟
إذا كان الإمام يقرأ فإن على المأموم أن يستمع وأن ينصت، لعموم قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولا يقرأ إلا الفاتحة ولا يقرأ زيادة على ذلك، بل يجب عليه الإنصات، ولا يجوز له أن يقرأ هذا الدعاء ولا أن يقرأ غيره. نعم.
المستمعة أم سعيد من الرياض بعثت بهذا السؤال تقول فيه: أنا نذرت أني لن أذهب مع أخي إلى الجامعة لمدة سنة، ما الحكم في ذلك وهل علي شيء أم لا؟ أتمنى الرد على سؤالي وجزاكم الله خيرا.
هذا النذر له حكم اليمين، فإذا حنثت في ذلك فإنه يجب عليها أن تكفر كفارة اليمين. نعم.
المستمع أبو فواز بعث بهذا السؤال يقول: ما رأي الشرع في نظركم فيما تفعله بعض النساء اليوم، حيث إنها إذا رزقت إحدى قريباتها بمولود تقوم بإعطائها مبلغا من المال قد يثقل كاهل الزوج ويسبب بعض المشاكل، هل له أصل في الشرع أم لا؟
هذا الأمر من الأعراف التي درج عليها الناس، وقد يكون مثل ما ذكر السائل أحيانا فيه إثقال على الزوج، والواجب عدم المبالغة في ذلك إذا لم يمكن تفاديه، لأنه غير لازم شرعا، إذا لم يمكن تفاديه فيجب عدم المبالغة فيه، لأن المبالغة في ذلك بما يثقل كاهل الزوج هو من الإسراف، والإسراف الإنسان منهي عنه على كل حال، كما في قول الله عز وجل في صفة المؤمنين: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم.
أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني يقول: أثناء السير بالسيارة أو الجلوس في المنزل كثيرا ما نسمع آيات القرآن الكريم تتلى، ولكن يكون الإنسان في حاجة إلى استماع شيء آخر مثل الأخبار أو قراءة الجريدة، فهل إقفال الراديو أو غيره لغرض الاستماع إلى الأخبار أو قراءة الصحف يعتبر إعراضا عن ذكر الله عز وجل، وما الحل في مثل ذلك؟
لا يعتبر ذلك إعراضا عن كلام الله عز وجل، لأن صفة ما يرد في الإذاعة مثلا من قراءة القرآن هو لا يقل عن مثل إن شخص عنده مصحف في بيته فقد يقرأ فيه أحيانا، وقد أحيانا ينصرف للقراءة في كتاب أو القراءة في جريدة أو يستمع إلى شيء من الأخبار، فلا يعد ذلك هجرا للقرآن ولا إعراضا عنه. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم من خلالها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله لفضيلته. يمتد الشكر لكم أنتم على طيب متابعتكم، وهذه تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية. نسعد بكم وبأسئلتكم عبر العنوان البريدي للبرنامج: وزارة الثقافة والإعلام، صندوق البريد 60059، الرمز البريدي 11545، برنامج نور على الدرب. كذلك نتلقى الأسئلة عبر الفاكس 00961405-7557. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.